ما زال كلامنا في السورة الثالثة. السورة الثالثة هي سورة ما إذا كان الآخر الذي أخذ الهدية والجائزة من الظالم السلطان أو من عامل السلطان يعلم علما تفصيليا بأن هذه الهدية هي مغصوبة. في هذه الحالة ما هو الحكم؟ المصنف قدس سره الشريف ذكر مجموعة أحكام ترتبط بالمرء. احنا في الدرسين الماضيين ذكرنا الأحكام الماضية التالية: أولا، ما هو حكم الأخذ، وما هو حكم الضمان. في يوم أمس تحدث المصنف رحمه الله عن وجوب الرد. أي رد؟ الرد الفوري. الحكم الثالث اللي أيضا تحدث المصنف عنه في يوم أمس هو طبعا هذا وجوب الرد إذا أنا أعرف من هو المالك الأصلي، حينئذ يجب علي الرد إليه فورا. أما إذا كنت جاهلا، حينئذ بحث المصنف عن وجوب الفحص. البحث في الفحص تارة عن وجوبه، هذا واحد. ثانيا، ما هو المناط بالفحص؟ ذكر الملا وأنه الصدق العرفي، هذا واحد. هذا اثنين، إذن نبحث عن وجوب الفحص، هذا واحد. اثنين، محقق الفحص. ثلاثة، لو استلزم الفحص بذل مال، حينئذ هل يجب هذا البذل أو لا يجب؟ هذا الأمر الثالث. هذا أمس كان في أخير الدرس وطرحته بصورة سريعة. المصنف طرح فيه آراء ثلاثة أو احتمالات وجوه ثلاثة.
مدة الفحص يعني
لا تحتمل. بعدنا قبل المدة أصلا، لو استلزم الفحص بذل مال، كن إعلان جريدة، كن يودي واحد يدور بسفر إلى مكان معين، عليكم السلام، يدري أن صاحب هذا المال موجود في بلد آخر، يكون يشتري تذكرة ويروح له، من هالقبيل. حينئذ يجب علي أنا الآخذ أن أبذل هذا المال أو لا يجب؟ ثلاث آراء، ثلاث وجوه. الوجه الأول، لا مواجب، لأن هاي بيضرر علي. إذا مواجب منه اللي يطي؟ أرجع للحاكم. الحاكم هو يكون يتصرف من باب الولاية له على المؤمن في مثل هذه الحالة، هذا واحد. الاحتمال الآخر، الوجه الآخر، نقول نعم يجب عليه أن يبذل المال،
مقدمة واجب،
لأنه مقدمة واجب. الوجه الثالث، ما ذكره العلامة في التذكرة واستجوده الكركي في جامع المقاصد من التفصيل. كيف؟ نقول هذا الآخر، أنا اللي استلمت الهدية، واحد من اثنين، لو أريد من تخلص المدة أريد أتملك، حينئذ البذل واجب علي لأن المصلحة راح ترجع إلي في النهاية. وأما إذا ما كانت نيتي أن أتملك، أنا أبذل حتى أعطيه للمالك أو أصدق بي بعدين عن المالك إذا ما عرفت، أي مصلحة إلي ما أكو. المصنف رحمة الله عليه قال لا مواجب عليه، العلامة رحمه الله قال مواجب عليه على الآخذ الواجد، وإنما يرجع أمر ذلك إلى الحاكم. الحاكم هم عدة ثلاث خيارات: لو يطي من بيت المال، لو يستقرض على المالك الأصلي، لو يبيع جزء من العين. هذا هو القول الثالث، هذا في بحث بذل المال. البحث الرابع اللي وصلنا لليوم عن الفحص، بحث آخر عن الفحص، وهو مدة الفحص. ما هي المدة الواجبة في الفحص اكو مده لو ماكو مده. في باب اللقطه المشهور ذهبوا الى ان التعريف باللقطه واجب ومدته سنه كامله، لكن في مثل مقامنا اللي هو مجهول المالك، في محل كلامنا المصنف رحمة الله عليه يقول الأكثر، يعني المشهور بعد، الأكثر من علمائنا يذهبون إلى عدم التحديد بالسنة، وإنما يجعلون المدة، يجعلون المدة هي اليأس، ما إلى مدة معينة، المدار هو اليأس. إذن بحثنا عن مدة الفحص، الأكثر إذن، الأكثر من علمائنا في هذه المسألة في مجهول المالك قالوا أن المناط هو اليأس، ابحث إلى أن تيأس. فإذا يأست، وهذا يختلف طبعا بحسب مجهول المالك، بحسب المادة المعينة، بحسب هذا اللي أنا عندي، بحسب هم المكان والزمان.
عفوا سيدنا، مدة اليأس
ما إلى مدة، يأس من ياك ما إلى مدة. قد يحصل اليأس بيوم واحد، مثلا أنت في مكة ولقيت 100 دولار، أنت تسأل بيوم واحد ما لقيت، تيأس بعد من تحصيله. ومرة اليأس بسنة، ومرة اليأس ما بي مدة أصلا. مثل بيت، خل إنسان بيت بعدين ييأس من تحصيل مالك، ما ييأس من تحصيل مالك. أفرض الناس سفرت في يوم من الأيام وهجرت، لكن بعد 30 سنة هم يرجع صاحب الملك، ماكو يأس من تحصيل المال.
هل مخالف قول العلماء؟
شلون شيخ؟
مدة اليأس؟
لا شيخ، خلي أبين بعد ما بينت الدليل. فالمشهور هو الأكثر هو أن المناط هو اليأس. اليأس حصل بيوم، بشهر، بسنة، بعشرين سنة، المناط هو اليأس. طيب ما هو الدليل؟ المصنف رحمة الله عليه يقول دليلنا هو الأصل، وسكت رحمة الله عليه. دليلنا هو الأصل، طيب شنو قصده بالأصل؟ الظاهر والله الأعلم أن المصنف هنا جمع بين أصلين، بين أصالة البراءة والاستصحاب. كيف؟ بالنحو التالي: إذا بحثت شهر وحصل عندي يأس، حينئذ يجب علي أن أفحص فيما زاد على الشهر لو لا؟ يعني قبل مرور السنة إذا صار عندي يأس إيش أطبق قبل مرور السنة؟ قبل السنة، قبل تمام السنة أطبق أصالة البراءة. شهر وصار عندي يأس، أشك بعد الشهر واجب علي أفحص لو لا؟ أصالة البراءة تقول واجب. تمت السنة، أفرض تمت السنة وبعدني ما يأس، بعدني أحتمل أن يأتي صاحب المال، أعرفه إذا أدور عليه أعرف. تمت السنة وبعد ما حاصل عندي يأس، راح أشوك اليأس واجب علي أو مو واجب. قبل أن تتم السنة واليأس بعد ما حاصل، قطعا واجب علي الفحص. الآن بعد أن تمت السنة هم أشوك، هل الوجوب مستمر لو لا استصحب؟ بعد تمام السنة، بعد تمام السنة ولم يحصل اليأس، هنا لو حصل اليأس قبل تمام السنة نطبق البراءة، أما لو لم يحصل اليأس بعد تمام السنة نطبق استصحاب وجوب الفحص. ليش هذا التركيب؟ هذا التركيب لأننا لو طبقنا البراءة دائما، سواء حصل اليأس قبل تمام السنة أو لم يحصل اليأس بعد تمام السنة، حينئذ هذا راح يؤدي إلى أن المناط هو أقرب الأجلين. يعني كيف أقرب الأجلين؟ أقول شهر وحد، واضح هذا بالنسبة إلى حصول اليأس قبل تمام السنة تطبيق البراءة. أما لو لم يحصل اليأس عند رأس السنة، تمت سنة وبعد ما يأس، حينئذ أشك أن اليأس واجب أو ليس بواجب. أطبق البراءة شنو النتيجة؟ مواجب. مواجب حتى إذا ما حصل يأس مرت السنة وأشك أطبق البراءة لا يجب الفحص. هذا لو طبقنا البراءة وبس. أما لو طبقنا الاستصحاب راح يصير المناط هو أبعد الأجلين. شلون؟ لو حصل اليأس قبل تمام السنة أشك بشهر حصل اليأس أشك هل يجب علي الفحص أو لا؟ قبل فد ساعة كان الفحص واجبا، الآن أشك. الاستصحاب يقتضي بقاء الوجوب. أما لو لم يحصل يأس حتى بعد تمام السنة فواضح الاستصحاب كيف يقتضي تمام الوجوب. إذن يقتضي بقاء الوجوب. إذن النتيجة إذا طبقنا أصالة البراءة فقط، قصد المصنف من أصل البراءة، راح يصير الملاك هو أقرب الأجلين. إذا قلنا أن مقصود المصنف من الأصل هو الاستصحاب، راح يصير الملاك هو أبعد الأجلين. جمعا بينهما المصنف وصل إلى هذه النتيجة أن المناط هو اليأس، هو الإطمئنان بعدم تحصيل الشخص. طبعا أكو احتمال آخر في الأصل، وهو هناك أصل عرفي عقلائي قامت عليه السيرة العقلائية، جن يدعى عهدتها على مدعيها، قامت السيرة العقلائية على أنه يكفي اليأس. إذا حصل اليأس الناس تبطل من الفحص، العقلاء لا يبحثون زائدا على ذلك. أما إذا ما حصل اليأس حتى بالسنة فالعقلاء يبقون على البحث والتنقيب والفحص. تلاحظون أكو احتمال هذا الاحتمال. على كل حال هسه أنا عرضت لكم وجهين إذن بالأصل اللي ذكره المصنف. بلي شيخ أي هذا مرجعه إلى الاستصحاب اللي تفضلون به، مرجعه إلى الاستصحاب. أنا قبل الآن نطبقه وين؟ خلنا نطبقه على تمام السنة. خلصت السنة أنا بعدني ما يأس. ها؟ لا مو إذا تيجي تقولون بالشهر وحصل يأس. خب ما يخالف، يلا الأول مو هذا ينتج عكس ما ذهب إليه، ما ينتج نتيجة المصنف، راح يصير إشكال على المصنف. إذا بشهر حصل عندي يأس، المصنف شنو قال؟ قال لا يجب الفحص بعد حينئذ. أصلا ليش أنت شنو ليش لا يجب الأصل؟ الأصل في المقام هو الاستصحاب وهذا يقتضي وجوب الفحص، لأنه قبل ما يحصل يأس قطعا الفحص واجب، بعد أن حصل يأس والسنة ما جاية ما كاملة حينئذ أشوف أستصحب الوجوب السابق. أي راح لا شوفوا هنا أنا عندي يقين سابق، تلاحظون كيف جزما أنا كان واجب علي الفحص بالقطع واليقين أنا الفحص واجب علي. الآن عندما حصل اليأس أشك أنه الوجوب بعده أو ارتفع، ولذلك أستصحب الوجوب السابق. مورد الاستصحاب، إذا نطبق الاستصحاب وبس راح نقول أبعد الأجلة، البراءة وبس راح نقول أقرب الأجلة، ييأس أو تمر السنة أقرب الأجلة. هذا إذا البراءة. ولذلك أنا زاوجت بينات، قلت لكم المقصود منه في البداية إذا حصل اليأس فنجري البراءة، إذا مرت السنة واليأس ما حاصل فنطبق الاستصحاب، أو نقول الأصل هو أصل عقلائي يبني عليه العقلاء ببركة السيرة العقلاء.
لماذا لا يطبق الاستصحاب قبل تمام السنة؟ يعني
أخو إشكال على المصنف، نفس إشكال الشيء، وهذا اللي أنا ذكرته أيضا. لاحظوا إذا طبقت الاستصحاب النتيجة أبعد الأجلين على خلاف رأي المصنف رحمه الله عليه. خب مقتضى الأصل، المصنف يقول الآن هذا حيثيات فتوى المصنف، هذا مقتضى الأصل هو الاستصحاب، هو اليأس، الملاك هو اليأس. حينئذ المصنف رحمة الله عليه يقول المشهور في مسألة أخرى، أفتوا بالسنة قالوا أن الفحص والتعريف واجب إلى سنة. يا مسألة، في مسألة في مسألة الوديعة التي يستودعها الغاصب. وأنا أدري أن هذه الوديعة ممالته، أدري أن هذه الوديعة ممالته، أدري هذا غاصب لها. أفتى المشهور بحكمين في هذه المسألة. الحكم الأول قالوا لا يجوز لك أن تردها إلى الغاصب، لابد أن تردها إلى مالكها صاحبها تعرفها رجعها إليه. الحكم الثاني إذا ما تعرفه جهلته وجب عليك الفحص لمدة سنة، فإن عثرت عليه وجب إعطاؤها له، وإن لم تعثر عليه ما هو حكمك؟ تصدق بها. إذن أوجب المشهور هكذا ذكر، المشهور ذكر وجوب الفحص سنة كاملة ثم بعد ذلك تتصدق بهذه الوديعة عن صاحبها. طبعا راح تفترض افتراضات أخرى، خاف أصير مشكلة، خاف أنا أهدد، خاف كل هاي الافتراضات خارجة عن محل كلامنا. نفترض ماكو مشكلة، نفترض أنت رجال ذو قوة ذو سلطة وما تخاف من أحد هكذا، وإلا هناك تجي أحكام أخرى. لا يجوز لك أن تعطيها للغاصب، وإنما لابد أن تفحص سنة كاملة. ما هو حكم، ما هو دليلهم على هذا الحكم؟ المصنف يقول دليلهم على هذا الحكم هو رواية حفص بن غياث، رواية حفص بن غياث. طبعا أنت إذا تقول للمصنف رحمة الله عليه هاي الرواية ضعيفة السند بحفص وبغير حفص، يقول لك مو مشكلة، السند الضعيف ينجبر بعمل المشهور، ما عندي مشكلة. هذه الرواية إن شاء الله نقراها. السائل يسأل الإمام عليه السلام شو يقول له، يقول له لص مسلم جاب لي شيء أودعه عندي وقد سرقه، مسروق. لص مسلم أودع عندي فشيء مسروق، شو أسوي؟ قال له رجع، قال له لا لا ترجع، ابحث اطلب صاحبه لمدة سنة كاملة، إذا وجدت فبها، إذا ما لقيت صدق بها. خب إذا أجى بعدين شو أسوي؟ قال له إذا قبل بالصدقة مالتك فله الأجر، وإذا ما قبل كن أنت تطي قيمة العين والصدقة تنحسب إليك يا حفص بن غياث. إذن هاي الرواية موردها هو أولاً، مورد هذه الرواية أولا السرقة، لص قاعد يسرق، هذا واحد. ثانيا الوديعة، المال وصل إلي عن طريق الوديعة. حينئذ لو أردنا أن نتمسك بهذه الرواية في مقامنا لابد أن نتعدى في هذين الموردين. أكو فرق في مقامنا بين مقامنا وبين مورد هذه الرواية. هاي الرواية تفترض سرقة، أما هذا المال المغصوب الموجود عندي مو مسروق من قبل السلطان، مو مسروق. السرقة واضحة، سرقة واحد يطب ليلا يطب نهارا ما حد بالبيت ويأخذه ويروح، لا جهارا جهارا نهارا هو وضع يده على السيارة وانتزعها عنوة من صاحبها، مو بنحو السرقة، مال مغصوب. وقد يعتقد السلطان أن له الحق في هذا، هاي ضريبة، هي مجموعة سيارات ضريبة واحدة من عندهم يأخذها، مو سرقة بعد. هذا واحد، هذا الفرق الأول. ثانيا هاي وديعة، الرواية تتحدث عن الودائع، بينما أنا وصلتني هدية، هدية مجانية، فرق بين الوديعة وبين الهدية. إذن يوجد فرق. الأعلام المشهور تاع تعدوا في الجهة الأولى. قالوا نتعدى. قالوا نتعدى إلى كل مان مغصوب. نتعدى إلى كل مان مغصوب. هذا واضح. قرينتنا على هذا التعدي ما هي؟ قرينتنا أنهم عنونوا هذه المسألة بالمال المغصوب مو المسروق. قالوا إذا وديعة هي عبارة عن مال مغصوب. إذن المشهور تعدوا، ولكن تعدوا من السرقة، ولكن إلى تعدوا إلى كل مال مغصوب. وبالتالي حتى لو كان هذا المال مغصوب من قبل السلطان أو من قبل كل ظالم أيا كان، حتى لو مو سلطان، أي ظالم قاطع طريق مثلا أو رئيس عشيرة من هالقبيل، أي ظالم كان، إذن تعدوا. ولكنهم في المورد الثاني ما تعدوا، قالوا خصوص الوديعة. يعني لو أن السلطان الجائر مو وهبك وأهداك، وإنما استودع عندك هذا المال، هذه المسألة، هذه الرواية تجري. أما في غير الوديعة لم يتعد المشهور، ما تعدى. وعليه النتيجة إلى هنا، النتيجة، هل خرج المشهور عن الأصل أو لم يخرجوا عن الأصل عندما ذكروا هذه المسألة؟ لم يخرجوا عن الأصل. هاي المسألة موردها وموضوعها الوديعة. هم استندوا فيها إلى رواية حفص بن غياث، تلاحظون كيف؟ ورواية حفص بن غياث واردة في مورد المال المسروق الذي هو وديعة. والمشهور صحيح تعدوا من السرقة إلى كل مال مغصوب مأخوذ ظلما وعدوانا، ولكنهم لم يوسعوا، لم يقولوا بعدم الخصوصية من حيث الوديعة، لا، بقوا يقولون بالخصوصية في الوديعة. إذن لم يخالف المشهور الأصل في هذه المسألة. الأصل يدعو إلى اليأس، ما يدعو إلى السنة في مدة الفحص. نعم، ابن إدريس في السرائر والعلامة الحلي في التحرير، ذولا قالوا أن الوديعة تلحق بمجهول المالك. ذولا قالوا أن مجهول المالك حكمه حكم الوديعة. شنو حكم الوديعة؟ سنة يعني تفحص لمدة سنة. خلي أتأكد من عبارة
اللقطة، حكم اللقطة.
أحسنتم شيخ، شنو حكم اللقطة؟ بل هذان العلمان ابن إدريس والعلامة في التحرير قالوا مجهول المالك حكم اللقطة. هكذا ابن إدريس هكذا ذكر، مجهول المالك حكم اللقطة، يعني يفحص سنة كاملة. عندك مجهول مالك، افحص سنة كاملة. جائزة ما أخذها من السلطان مجهول، افحص سنة كاملة. المصنف يقول واضح عندي أنه ما عنده إلا هاي الرواية، رواية حفص بن غياث، مما يعني أن ابن إدريس تعدى من الوديعة إلى كل مجهول المالك. هذا واحد. كذلك العلامة في التحرير نفس المطلب، لكن في مقابل ذلك الشيخ الطوسي في النهاية، والعلامة أيضا في التحرير أو في بعض النسخ صاحب ابن إدريس في السرائر، ذهب إلى أنه العكس من ذلك. قال أصلا اصلا الحق حكم يعني حكم الوديعه حكم مجهول المال، يعني المدار هو الياس، المدار هو الياس. اذا يوجد قولان الان، يوجد قولان في مجهول المالك. القول الاول المدار هو الياس، والمشهور لم يخالف، المشهور ابدا ما خالف، حتى عندما ذكروا تلك المساله في الوديعه من الغاصب، لانهم لم يتعدوا من الوديعه الى كل مغصوب حتى بنحو الهديه والجائزه. نعم هذا القول الاول. القول الثاني، نعم ابن ادريس والعلامه في التحرير ذهبا الى السنه، لانهم جعلوا حكم المجهول المالك حكم اللقطه الفحص لمده سنه، هذا القول الثاني. واما المصنف رحمه الله تعالى عليه فعند كلام اخر، قال انا افصل، والتفصيل هو اننا نجعل الحالات ثلاثه، راح امسح بعد انا اجعل الحالات ثلاثه. الحالة الأولى هذا المال اللي يوصل إلي أنا الآخذ والواجد، تارة يكون بنحو الوديعة، حينئذ الفحص سنة. ليش؟ على أساس رواية حفص بن غياث، نعمل بالرواية. الحالة الثانية أن يكون المال مأخوذا من الغاصب وموجود عند الآخذ، وقد أخذه الآخذ من الغاصب لأجل حفظه للمالك، لمصلحة المالك. مال مأخوذ من الغاصب لمصلحة المالك، هاي الحالة الثانية، هاي الحالة الثانية. والنتيجة قال هنا هم الفحص سنة، هاي الحالة الثانية. يعني المصنف هنا وسع من دائرة الرواية، تعدى دائرة الرواية الوديعة، المصنف طلع من دائرة الوديعة وجعل الرواية شاملة لهذا المورد، للمال المأخوذ لمصلحة المالك، فالفحص سنة. فنعمل بالرواية في هذين الموردين، المورد الأول هو مورد الرواية، والمورد الثاني هو مشمول للرواية بحسب الظهور في الرواية لا خصوصية له. المورد الثالث مال مأخوذ من الغاصب، لاحظ مال مأخوذ من الغاصب، ولكن هذا المال مأخوذ لمصلحة الآخذ مو لمصلحة المالك، لمصلحة الآخذ. يعني الآخذ لما قال له ما أعطيك إياه وهذا مجهول المالك، أنت مثلا بعد ما أعطي للغاصب أو أخذه لأي سبب كان وبأي طريقة كانت، ولو كان هو السلطان على نحو الهدية، هذا مأخوذ من الغاصب، هذا أخذه حتى يحفظ للمالك، لا، قال هذا مجهول المالك، أنا خلني أبحث، وبعد ذلك إذا ما طلع صاحبه حينئذ أتملكه، فإذا الأخذ لمصلحة الآخذ. في هذه الحالة ما هو الحكم؟ قال المصنف الحكم هو الفحص إلى اليأس مؤسنة. ما هو الدليل على ذلك؟ الأمران الأول الأصل، هذا الأول الأصل بالطريقة اللي طبقنا بها. الثاني بعض الروايات مثل رواية علي بن أبي حمزة مات البارحة، التي لم تذكر السنة، بل هي لم تذكر الفحص، لكن الفحص عندنا أدلة عليه، وجوب الفحص لدليلين تقدم في يوم أمس، لم تذكر الفحص ولم تذكر السنة، خب الفحص عندنا عليه أدلة. وأما السنة ما عندنا دليل عليها بعد، هي مطلقة من هذه الناحية. هذا هو رأي المصنف قدس سره.
سيدنا قيدة الرواية النصب الإسلام ليش؟
ما إلي يعني لأنه
قصد إذا كافر ممكن يرد لها ما يرد
لها لا 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 بعد ما لم نفترض أنه مقهور على الرد لا يجب عليه الرد قطعا لا يجوز له الرد قطعا ما لم يكن مقهورا عليه سوى باعتبار الغلبة إنما ذكره وذكر هذا المقدار يعني والشبهة أصلا إنما تأتي في مورد المسلم لص كافر ما تجيبه شبهة هل يجب علي الرد له أو لا يجب علي الرد ثم إن الفحص لا يقيد بالسنة على ما ذكره الأكثر هنا هنا يعني في باب مجهول المالك أما في باب اللقطاء فقد ذكروا أن التعريف واجب لمدة سنة أما في مسألتنا التعريف مو واجب بالسنة بل حده اليأس المهم هو اليأس إذا فحصت لمدة شهر ويأست خلاص انتهى سقط وجوب الفحص مرت سنة ولم تيأس لم يسقط وجوب الفحص وهذا الحكم يعني وهو مقتضى الأصل بالنحو اللي بينته انطبق البراءة والاستصحاب معا البراءة في حالة حصول اليأس قبل مرور السنة والاستصحاب إذا لم يحصل اليأس حتى بعد مرور السنة أو نقول الأصل المقصود في المقام هو الأصل العقلائي هكذا سيرة عقلائية جرت هذا بعد واحد يثبت يكون واحد يحرز هذا المعنى وإلا اثنيناتنا نطبقهن بالمورد نطبق براءة ميس استصحاب ميس وهذا إيراد أورده الشهيد رحمه الله في حاشيته خب هذا هو الفحص الواجب إلى حين اليأس خب إلا خب هذا الاستدراك شنو لاحظوا يا أخي خلنا نقرأ نشوف هذا الاستدراك وين يوصلنا إلا أن المشهورة كما في جامع المقاصد يعني هذه الشهرة من ادعاها جامع المقاصد الكركي أن المشهورة على أن إذا أودع الغاصب مال الغصب لم يجز الرد إليه بل يجب رده إلى مالكه هذا الحكم الأول الحكم الثاني فإن جهل المالك عرف سنة ثم يتصدق به عنه عن المالك هذا الحكم الثاني وبه خلص هذا به عنه خلصنا هذا هو كلام المحقق الكركي وبه رواية حفص بن غياث ها ما عندنا ضمان هسه بعدنا ما حكينا شيخي
لا هذا موجوده مع
عندكم في تحقيق الفصل ما عندي انا
ثم يتصدق به
انا
ما عندي انا احسنت شيخ سعيد احسنت شيخ سعيد رحم الله والده خب ضمان بعد اذا اجاني ورا ما تصدقت وكلب برقبتي قال ما اجيز له اعطيني انا اعطي له ما اعطي واجب علي انا اعطي والاجر منيه الاجر المه الاجر الي بعد الاجر الي هذا وهو اجر بالاجبار بعد احببت ام لم تحب بلي وبه رواية حفص بن غياث لا تقولها ضعيفة السند مو مشكلة مطابقة لعمل المشهور أنعم بها وأكرم لكن مورد هذه الرواية خب الحد الآن أكو مخالفة لما ذكرناه للأصل لا ماكو مخالفة للأصل لأن هاي موردها الوديعة مو موردها جائزة السلطان لكن مورد هاي الرواية في من أودعه رجل إذن وديعة رجل من اللصوص مسروقة دراهم أو متاعا واللص مسلم فهل يرد عليه واجب علي أن أرد أو لا فقال لا يردها أو لا يرد على النسختين. فإن أمكنه أن يرده على أصحابه فعل، وإلا لم يمكنه ذلك، كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا. هذا حكمه. بل فإن أصاب صاحب عرف ردها عليه، وإلا طبعا قاعد تشوفون الرواية ذكرت الحكم، الحكم الأول قال لا ما يرجعها، يرجعها لأصحابه. فإن أصاب إذا جاهل لابد أن يعرفها، يعني لابد أن يفحص إذن، وإلا تصدق بها. فإن جاء صاحبها بعد ذلك خير بين الغرم والأجر. الغرم يعني الخسارة، يعني تنحسب من عنده، يعني يقول لي يلا مع السلامة في أمان الله. والبين العفو عفوا يعني مين تنحسب من عنده. أنا الشرح الأجر المن هذا الأجر للمالك الأصلي، والغرم يقول لي أغرم لك أنا أخسر لك من جيبي. كيف تريد أنا أخسر لك وتأخذ فلوسك؟ لو تريد الأجر لأن أنا صدق قطعتها عنه. فإن اختار الأجر فالأجر له للمالك، وإن اختار الغرم قال لا أريد 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 سلعتي، شو يسوي؟ غرم له وكان غرم المتصدق له للمالك، وكان الأجر للمتصدق. وقد تعدى الأصحاب من اللص، وقلنا بها موردين، أولا اللص والوديعة. في المورد الأول تعدى، وقد تعدى الأصحاب من اللص إلى مطلق الغاصب. تعدى وين تعدى؟ ها عنونوا هذه المسألة بقولهم إذا أودع الغاصب، هذا يعني أنهم تعدوا، هذا يعني أنهم حملوا عنوان اللص في الرواية على المثال لا خصوصية لللص. المهم ما المغصوب؟ بل الظالم، مو لهم، مو بس الغاصب، لا حتى الظالم، حتى الظالم. هذا الظالم فرقه بينه وبين الغاصب، الغاصب يدري بنفسه أنه ده يغصب، الظالم لا، وضع يده. قد يكون الظالم غاصبا وقد لا يكون غاصبا، لا يعتقد في نفسه أنه غاصب، أنه صاحب حقه، هذا هو الفرق بين الاثنين. بل الظالم ما موجود في بعض النسخ. تعدوا إلى مطلق الغاصب، ولم يتعدوا من الوديعة المجهول مالكها إلى مطلق ما يعطيه الغاصب ولو بعنوان غير الوديعة، كما فيما نحن فيه الهدية والجائزة. إذن إلى هنا ما ذهب إليه المشهور لا يخالف ما ذهبنا إليه من الأصل. نقدر نتعدى، المصنف طبعا تعدى إلى مقدار، المصنف تعدى، لكن المشهور لم يتعد، المشهور لم يتعد، وبالتالي هم لم يخالفوا الأصل. نعم، فإذا القول الأول اتضح، القول الثاني راح الآن يجينا. نعم، ذكر في السرائر فيما نحن فيه، يعني في جائزة السلطان، أنه روي أنه، يعني المال المأخوذ من الجائر بنحو الجائزة، بمنزلة اللقطة، يعني يجب الفحص عنه سنة كاملة. ففهم ابن إدريس التعدي من الرواية، اللي هي رواية حفص بن غياث موردها الوديعة، لكنه تعدى قال ماكو خصوصية الوديعة، نروح إلى كل مجهول المالك. وذكر في التحرير بعض نسخ السرائر، الظاهر الصحيح أنه التحرير، أن إجراء حكم اللقطة، أنا ما راجعت لا السرائر ولا التحرير، أن إجراء حكم اللقطة فيما نحن فيه، أن إجراء حكم اللقطة اللي هو سنة كاملة الفحص سنة فيما نحن فيه في جائزة السلطان ليس ببعيد. إذن العلامة أيضا تعدى من الوديعة إلى مورد كلامنا، كما أنه إلا أنه أكو طرف آخر عكسوا المسألة، كما أنه عكس في النهاية الشيخ الطوسي هنا والسرائر، وبعضهم عدى التحرير نسختين أكو، فألحق الوديعة بمطلق مجهول المالك، يعني قالوا المهم هو اليأس والإنصاف، والإنصاف أن الرواية يعمل بها رواية حفص بن غياث يعمل بها، يعني أن يكون الفحص المعتبر لمدة سنة في موردين. الأول الوديعة، في الوديعة التي يجهل مالكها واللي هي مورد رواية حفص بن زياد. اثنين وفيما أخذ على من الغاصب بعنوان الحسبة، يعني المعروف
مطلق
للمالك. أنا عندي الحسبة، عندكم مصلحة؟
لا لا
الحسبة. بالي الحسبة يعني من باب المعروف للمالك، اللي هي المصلحة، مصلحة المالك. أنا قاعد أسوي معروف للمالك حتى أعطيه إياها. وفيما أخذ من الغاصب، فالمصنف إذن اتعدى من الوديعة لمورد الرواية إلى هذا المورد الثاني. فإذا في هذا في الوديعة نطلع من الأصل، وفي المورد الثاني هم نطلع من الأصل، لكن المورد الثالث لا، نبقى على الأصل، لا مطلق ما أخذ منه من الغاصب حتى لمصلحة الآخذ، مو لمصلحة المالك. هنا لا بعد ما نعمل بالرواية، فإن الأقوى فيه تحديد التعريف باليأس، الفحص والتعريف عنه باليأس، لدليل دليل أول للأصل اللي هو الأصل العملي، أو نقول القاعدة العقلائية بعد اختصاص المخرج. المخرج من هو؟ رواية حفص عنه، عن هذا الأصل بالمورد الأول والثاني. قال بما عدا ما نحن فيه، عدا ما نحن فيه يعني بالمورد الأول والثاني، ما نحن فيه هو المورد الثالث. الدليل الثاني مضافا إلى ما ورد من الأمر بالتصدق بمجهول المالك، اللي هي رواية ابن أبي حمزة. أمس قلت لكم كان يوم أقرأها بس ما راح ألحق أقرأها، إن شاء الله باكر أقرأها. من الأمر بالتصدق في مجهول المالك مع عدم معرفة المالك، وهذه رواية مطلقة تشمل محل كلامنا، كما في الرواية الواردة في بعض عمال بني أمية من الأمر بالصدقة بما لا بذلك المال الذي لا يعرف صاحبه مما يقع في يده من أموال الناس بغير حق. والحمد لله رب العالمين.